التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، استهلها بالعناوين: نصر الله يؤكد أن أمريكا وإسرائيل والسعودية شركاء في جريمة اغتيال القائدين سليماني والمهندس. طهران تجدد تأكيدها بالانتقام لدماء الشهيد القائد قاسم سليماني في الوقت المناسب. فصائل المقاومة الفلسطينية تتوعد الكيان الصهيونية بمفاجآت لم يتوقعها إذا فكر مجددا بالعدوان. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومة تتمتع بالجهوزية والاستعداد لمواجهة أي عدوان محتمل، وصفا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمجنون. وفي لقاء العام مع قناة الميادين نفى السيد حسن نصر الله وجود معطيات ملموسة للتهديدات التي يطلقها ترامب، لكنه أكد أن المقاومة تتعاطى مع كل الاحتمالات. وفي الذكرى السنوية لاغتيال القائدين سليماني والمهندس أكد نصر الله أن أمريكا وإسرائيل والسعودية شركاء في جريمة الاغتيال، وصفا السعودية بأنها لا تتصرف بعقل بل بحقد خصوصا في السنوات الأخيرة. وكشف نصر الله أن لديه معلومة في أن السعودية تحرض على اغتياله منذ وقت طويل وبالحد الأدنى منذ الحرب على اليمن. قال المتحدث باسم اللجنة الشعبية لإحياء ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني إن عدد المتهمين الرئيسيين في اغتيال هذا القائد ارتفع إلى 48 أمريكيا، معربا عن أمله بأن يتم قريبا إصدار أوامر قضائية بحق المتهمين. وقال حسين أمير عبد اللهيان إن القضاء الإيراني على اتصال مع 6 دول لمتابعة ملف جريمة الاغتيال، مؤكدا أن إيران ستنتقم لدم الشهيد سليماني في الوقت المناسب، رغم أنها وجهت حتى الآن صفحات شعبية وعسكرية للإدارة الأمريكية الإرهابية. وأشار عبد اللهيان إلى بدء فعاليات في إيران ودول أخرى لإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد سليماني والمهندس ورفاقهما، وتستمر إلى منتصف الشهر القادم.
فيما يتعلق بالإجراءات القضائية لمتابعة قضية اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس، ينبغي القول أنه سيصدر حكم قريبا بالاستناد إلى جهود السلطة القضائية المتعلقة بملاحقة من أمر ونفذ جريمة الاغتيال. ولا بد هنا من الإشارة إلى أن عدد المتهمين الأمريكيين الرئيسيين في القضية ارتفع من 45 إلى 48 شخصا، وسوف يتم اتخاذ خطوات شديدة ومؤثرة بهذا خصوص ابتكاراتي ك.
أكد مساعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية للشؤون التنسيقية أن الانتقام القاسي لدماء الشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما آت في الطريق. وقال العميد محمد رضا نقدي إنما ينبغي أن يتحقق على أيدي شباب البلاد وشباب الأمة الإسلامية هو طرد أمريكا من المنطقة والقضاء على الكيان الصهيوني. واعتبر العميد نقدي القائد الشهيد سليماني مدرسة للجهاد والكفاح، وأضاف لقد كان الشهيد سليماني هوية الشعب الإيراني. هذا ونظمت فصائل المقاومة الفلسطينية مراسم في دمشق لإحياء ذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما. التفاصيل في التقرير التالي.
رسائل وفاء حملتها فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق إحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بحضور السفير الإيراني وعدد من الفعاليات السياسية السورية. عبر المشاركون فيها عن عرفانهم بالجميل للرجل الذي دعم المقاومة الفلسطينية، وأن اغتياله لن يوقف المقاومة ضد مشاريع الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية للهيمنة على المنطقة.
نجدد العهد بأننا سنستمر بالمقاومة وسنستمر بالكفاح حتى يتم تحرير كل ذرة من تراب فلسطين. تمت عملية الاغتيال للشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس لأنهم لعبوا دورا أساسيا في محور المقاومة.
الفصائل الفلسطينية أكدت أن اغتيال الشهيدين كان بداية محاولة تصفية القضية الفلسطينية وإرباك محور المقاومة وتمرير ما هو قادم من مخططات تطبيع بعض الدول، وأن الرد على الجريمة هو زيادة قوة المحور بشكل أكبر.
عندما نحيي مثل هذه المناسبة نحييها على قاعدة أن هذا الرجل هو موجود في نفوس كل المقاومين والأحرار في هذا العالم، لذلك نتحدث على أنه سوف يبقى في وجداننا وفي ضمائرنا إلى أن يتم تحرير فلسطين، كل فلسطين إن شاء الله.
رسائل عديدة أطلقها المشاركون شددوا فيها على مواصلة العمل لتحقيق أهداف الشهيدين وبقية الشهداء والمضي بعزم راسخ نحو الانتصار على كل قوى الاستكبار العالمي، ودعوا إلى توحيد جهود الأمة وإعادة توجيه البوصلة نحو فلسطين. المشاركون في إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس يؤكدون أنهما سيبقيان خالدين في ضمير الأمة التي آمنت بهما، وأن دماء الشهداء لن تضيع.
شهد العراق خلال العام 2020 العديد من الأحداث والتطورات، كان أهمها جريمة اغتيال قادة النصر الشهيدين الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما، قامت بها الولايات المتحدة، ما دفع الجماهير العراقية للخروج إلى الشوارع والمطالبة بخروج القوة الأمريكية من بلادها. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
سنة 2020 كانت حبلى بالأحداث والمتغيرات في العراق. بدأت بالجريمة التي ارتكبتها قوات الإرهاب الأمريكية قرب مطار بغداد باغتيال قادة النصر على الإرهاب الشهيدين الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما. الحدث كان كبيرا هز المنطقة بأسرها، والأكبر منه الحضور العراقي الحاشد في تشييع الشهداء في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى، معلنين رفضهم واستنكارهم للجريمة البشعة ومطالبين بطرد القوات الأمريكية من بلاد الرافدين. الانتقام من القتلة لم يتأخر طويلا، فقد أطلق حرس الثورة الإسلامية صواريخ باليستية دقيقة التصويب على قاعدة عين الأسد الأمريكية في مدينة الأنبار غرب العراق، محذرا من أن أي عمل شرير أو اعتداء أو تحرك آخر سيواجه ردا أكثر إيلاما وقساوة، واضعا نصب عينيه طرد القوات الأمريكية من المنطقة. قرار طرد القوات الأمريكية من العراق إلى جانب كونه مطلبا جماهيريا فقد اتخذ طابعا رسميا بعد تصويت البرلمان العراقي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء الوجود الأجنبي، فيما طلبت بغداد من واشنطن إرسال وفد لمناقشة آلية الانسحاب، إلا أن الأخيرة هددت بفرض عقوبات على العراق لو تم إخراج قواتها بصورة غير ودية. في خضم هذه الأحداث مثل تشكيل الحكومة تحديا آخر واجهه العراق خلال عام 2020، فبعد اعتذار كل من محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي من تأليف الحكومة رست الأمور عند مصطفى الكاظمي الذي منحه البرلمان الثقة بعد أزمة سياسية طويلة بدأت باحتجاجات التحرير وانتهت باستقالة عادل عبد المهدي. الولايات المتحدة تحت ضغط الرفض الشعبي قلصت قواعدها في العراق خلال هذا العام مع تصاعد وتيرة الاستهدافات المتكررة للوجود الأمريكي في مختلف المحافظات، بينما بقيت المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية هدفا لصواريخ الكاتيوشا بين فترة وأخرى من قبل عناصر مجهولة. الوضع الاقتصادي في العراق لم يكن أحسن حالا من الوضع السياسي، ففي منطقة كردستان وخاصة في مدينتي السليمانية وحلبجة اندلعت احتجاجات شعبية على تأخر دفع الرواتب، لتتطور بعدها إلى أعمال عنف أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، فيما أضرم المتظاهرون النار في مكاتب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني ومقر أخرى تابعة لأحزاب ومؤسسات حكومية. الوضع الاقتصادي الصعب دفع أيضا بالمواطنين إلى الخروج في العاصمة بغداد احتجاجا على تأخر الرواتب الشهرية للموظفين، ثم قرار البنك المركزي خفض قيمة الدينار العراقي، والذي أدى إلى تراجع القدرة الشرائية لأبناء الشعب.
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها لا تستعجل الحرب مع الاحتلال الصهيوني، لكنها توعدت بمفاجآت لم يتوقعها إذا فكر بالاقتراب من دماء الشعب الفلسطيني. وفي بيان لها بمناسبة الذكرى 12 للعدوان على قطاع غزة، أكدت الفصائل أن المقاومة المسلحة ستظل رأس الحرب في حسم الصراع، معتبرة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بأنه سيظل هدفا مقدسا ولن يهدأ لها بال حتى تحريرهم. واعتبر البيان وحدة الكلمة الفلسطينية في مواجهة العدو خيارا ثابتا لا رجعة عنه، وذلك في ظل اتفاقية الخيانة بين أنظمة عربية وكيان الاحتلال. استنكرت جهات لبنانية حادثة إحراق خيم النازحين السوريين في منطقة بحنين المنية شمال لبنان. وقال المنسق العام لجبهة العمل الإسلامي في لبنان الشيخ زهير الجعيد إنما حصل غير مقبول ولا يجوز مهما كانت الأسباب، لافتا إلى أن السوريين في ضيافة لبنان لحين عودتهم إلى بلدهم. كما استنكرت حركة التوحيد الإسلامي الحادثة واعتبرته جريمة بحق الأطفال والنساء، داعية القوى الأمنية إلى معاقبة الفاعلين. من جهته أكد الجيش اللبناني أنه أوقف لبنانيين وستة سوريين على خلفية الحادث، مشيرا إلى أن نزاعا فرديا بدأ مساء أمس بين شبان لبنانيين وعمال سوريين قبل أن يعمد اللبنانيون إلى إحراق خيم النازحين السوريين. حذرت وزارة الخارجية اليمنية من أن أي عمل متهور للكيان الصهيوني في المنطقة سيشعل حربا شاملة. وجاء في بيان للخارجية اليمنية بصنعاء أن على الكيان الصهيوني مراقبة الأوضاع بمناطق سيطرته اللاشرعية والكفة عن تهديد دول المنطقة. وتوعد البيان الكيان الصهيوني باستهداف مصالحه ومصالح شركائه بالبحر الأحمر إذا ما أقدم عند أي عمل متهور تجاه اليمن. أكدت موسكو عزمها على الرد في حال نشرت واشنطن صواريخ جديدة في أوروبا في ظل انتهاء سريان معاهدة الصواريخ بينهما. وقال ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي إن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ خطوات جوابية مناسبة. وذكر فومين أن بلاده عرضت على أمريكا الانضمام إلى الحظر الروسي على نشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى للتقليل من التبعات السلبية لتدمير معاهدة الصواريخ الروسية الأمريكية من قبل واشنطن، غير أن الأخيرة لم تستجب. قتل 10 أشخاص بينهم 4 من عناصر الأمن في هجوم دام لجماعة بوكو حرام شمال شرقي نيجيريا. وأفادت مصادر أمنية بأن عناصر إرهابية هاجمت قرى شافة وأزاري وتشان الأدي وأضرموا النار في عدة منازل ومتاجر وكنائس ومركز للشرطة، كما أطلقوا النار عشوائيا على السكان موضحة أن سائر القتلى قرويون كانوا يحاولون الفرار. إلى العناوين. نصر الله يؤكد أن أمريكا وإسرائيل والسعودية شركاء في جريمة اغتيال القائدين سليماني والمهندس. طهران تجدد تأكيدها بالانتقام لدماء الشهيد القائد قاسم سليماني في الوقت المناسب. فصائل المقاومة الفلسطينية تتوعد الكيان الصهيوني بمفاجآت لم يتوقعها إذا فكر مجددا بالعدوان. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سيدة النساء، بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. بمناسبة ذكرى استشهاد أم الأئمة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نقدم لحضراتكم عددا من الأحاديث النبوية الشريفة في حق هذه السيدة الجليلة الرضية المرضية. روى الهيثمي بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان العرش: أيها الناس، غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة إلى الجنة. وروى الحاكم النيسابوري بإسناده عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نزل ملك من السماء فاستأذن الله أن يسلم علي لم ينزل قبلها، فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وروى الشبلنجي بإسناده عن عائشة أنها قالت لفاطمة: ألا أبشرك أني سمعت رسول الله يقول: سيدات نساء أهل الجنة أربع: مريم بنت عمران، وفاطمة بنت محمد، وخديجة بنت خويلد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. أجل أيها الأعزاء، روى الخطيب بإسناده عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا معشر الخلائق، تأطئوا رؤوسكم حتى تجوز فاطمة بنت محمد، وفي رواية أخرى عنها: حتى تمر فاطمة بنت محمد. وروى أحمد عن ابن عباس قال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض 4 خطوط، قال: أتدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران رضي الله عنهم أجمعين. وروى الشيخ عبد الله البحراني بإسناده عن ابن عباس قال فيما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا ذات يوم وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فقال: اللهم إنك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس علي، فأحب من أحبهم وأبغض من أبغضهم، ووال من والاهم، وعاد من عاداهم، وأعن من أعانهم، واجعلهم مطهرين من كل رجس، معصومين من كل ذنب، وأيدهم بروح القدس منك. وفي الختام أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم هذا الدعاء المروي عن سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها: اللهم بحق العرش ومن علاه، وبحق الوحي ومن أوحاه، وبحق النبي ومن نبأه، وبحق البيت ومن بناه، يا سامع كل صوت، يا جامع كل فوت، يا بارئ النفوس بعد الموت، صل على محمد وأهل بيته، وآتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا من عندك عاجلا، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وآله وعلى ذريته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، نعزيكم مرة أخرى بمناسبة الذكرى الأليمة لاستشهاد بنت الرسول الأمين فاطمة سلام الله تعالى عليها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ملكة المرحى وتناشد وتمحى وتقل يا حامل جار وتقل يا حامل جار أم الحزم زينب يا ملكة المرحى وتناشد وتمحى وتقل يا حامل جار وتقل يا حامل جار كم لوعة كم جمرة
جمرة
لمصيبة الزهرة
زهرة
كم لوعة كم جمرة لمصيبة الزهرة
اجت امي الحزين والصبر يسندها وقفت وقفت يتيم اقبال والدها اجت امي الحزن والصبر يسندها وقفت وقفت يتيم اقبال والدها.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى المصطفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ومن أبواب الحمد أن نحمده على نعمة النطق والكلام، والصلاة والسلام على معلم البشرية الحب والخير والنماء والعطاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتحية والثناء على أهل بيته المكرمين خلفاء الله بعد النبي على هذه البسيطة. السلام عليكم ورحمة الله. أحبتنا، طاب اللقاء وطبتم، تسامركم روح وشعر متيم. أهلا بكم في لقائنا الشعري هذا دواوين الولاء مع حلقات شعر المديح النبوي، وهذه المرة إلى شعر الشاعر جاسم عساكر من السعودية مع قصيدة سورة البهاء. قبل قراءة كامل القصيدة اسمحوا لنا بالتعريف الأدبي بسيرة الشاعر. أيها الأطائب، الشاعر جاسم بن محمد بن حسين بن عساكر المعروف أدبياً بجاسم عساكر ولد في بلدة الجفر شرق الأحساء في السعودية عام 1976. أتم دراسته الابتدائية والمتوسطة بمسقط رأسه، ثم التحق بالمعهد الثانوي التجاري بمدينة الهفوف. لفت الشعر انتباهه مبكرا، فبدأ يحتسي قهوة الشعر من فناجين العصر الجاهلي كما عبر هو عن بدايته. فاز بالجائزة الأولى في كثير من المؤسسات الثقافية، ومنها نادي الطائف الأدبي، نادي تبوك، نادي الباحة، ونادي المنطقة الشرقية، وجمعية الثقافة والفنون بالأحساء، وجمعية الثقافة والفنون بالرياض، فيما شارك في مهرجانات عالمية منها مسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية، كما نشر كثيرا من قصائده في الصحف والمجلات وشبكات الإنترنت، كما ظهر في عدد من البرامج واللقاءات التلفزيونية والإذاعية، ومن إصداراته ديوان شرفة ورد، وديوان الأشرعة، وديوان أطواق الشوك. نستمع إلى ما اخترناه من شعره بصوت الإعلامي السيد أحمد نجف. ندعوكم للمتابعة.
سورة البهاء. ها هي الأرض تستعيد صباها يوم جادت لها السماء بطاها، وزها في شوارع الوقت حلم عانقته الحياة حتى مداها. إيه يا كوكب القصيدة خذني وارقى من قبة الجلال ذراها، ثم دعني أشم رائحة الله وأستاف عطرها وشذاها، وعلى القبة الشريفة ضعني ذهبا في مدارها يتباها. فالكلام النحاس ليس كلامي، إن عندي من النضار شفاها. يا نبي الحياة، يا نبي الحياة، يا نبي الحياة، ما ثم إلا أنت من ألهم الحياة رؤاها. أمسكت منك بالصميم وسارت تتسامى على الخطايا خطاها، فجرى النهر عبر خاصرة الصحراء يمتد خضرة ومياها، وتنامت سنابل الوعي تحوي من معانيك ما اليقين سقاها. فإذا الأرض لوحة رسمتها ريشة الحق والهدى أوحاها، هكذا جئت سيدي هكذا جئت، والحقيقة كانت تتحرى على الدروب فتاها. جئت تحمي سياجها بيقين وتنقي من الشكوك الإله، وتربي العقول حيث استحالت في مراعي الوهم القديم شياها.
أيها الإخوة والأخوات، رسول البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الفتى المعي اللوذعي الذي جاء ليفتح دروب الكمال ويحمي سياجها بقين معرفة الله، وينقي مسيرتها من الشكوك، وهكذا تتربى العقول والأفكار. هذا الجمال من المعنى تطرق إليه الشاعر السعودي جاسم عساكر في قصيدته سورة البهاء، فيضيف:
أنت يا سورة البهاء بقلبي، أنت يا سورة البهاء بقلبي، خطها الحب والحنين تلاها. خذ يميني إلى يمينك عهدا طاعنا في الوفاء عزا وجاها. يا نبي الحياة، يا نبي الحياة، يا نبي الحياة، دعني أغني هائما بين نغمتي وصداها. ما أنا صبك الوحيد، ولكن بلغت بي صبابتي منتهاها. كل أعضائي التي تتولاك تسامت حتى استحالت جباها، غير أني ما زلت والشمس حولي عاجزا أن أتم وصف ضحاها. قامتي حيرة وطولي سؤال يذرع الأرض باتجاه سماها. كيف تحويك باقة من حروف بعدما صغت للبلاغة فاها؟ سيدي كيف يحويك، كيف يحويك وامتدادك كون فيه تستنسخ البتول أباها؟ وعلي، وعلي يسري عليها حنانا ساهيا مثل وردة ونداها. عترة من سلالة الله في الأرض تجلى معناه في معناها.
مستمعين الأفاضل، رتلنا لحضراتكم سورة البهاء، قصيدة شعرية من بحر الخفيف من إنشاء ونظم الشاعر السعودي جاسم عساكر. عسى أن كانت التلاوة هذه لذيذة وراقية لحضراتكم. نترككم في حفظ الباري عز وجل، ودمتم بود.
هنا طهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دراسات في الكتب المقدسة، حيث سندرس في هذه الحلقة نماذج من التشريعات التي شرعها بولس في المسيحية ثم أصبحت قوانين ثابتة في الطقوس والشعائر المسيحية وفي الإيمان المسيحي بالدرجة الأولى وإلى يومنا هذا. فبولس كان ذكيا ولا ريب، وكان مفكرا عميق التخطيط فيما يريد أن يوحيه إلى الآخرين، وقد ترك بصماته العميقة على المسيحية بحيث انمحت بتوالي الأعوام كثير من تعاليم السيد المسيح عليه السلام بينما ظلت البولسية حية. فإذا أحصينا عدد الرسائل الموجودة في الإنجيل المسمات بالأسفار التعليمية نجد أن بولس قد كتب منها 14 رسالة، أي 5 أسداس الرسائل. ولم يكتف الرجل بوضع تشريعات جديدة، بل إنه تدخل حتى في ترتيب الطقوس الكنيسية، فهو الذي أمر بالتسابيح والأغاني الروحية والمزامير والتراتيل، والمؤمنون إنما يرددونها لورودها في رسالة بولس إلى أهل أفسس في السفر الخامس، حيث يقول: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم الرب. وقد احتفظ الآن بالأغاني والتراتيل والترانيم، بينما لم يتقيد للأسف بالوصية التي قال فيها: لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، إذ تجاوز الكثيرون هذا النهي، وهم يعبونها بالكبير وبالصغير ويسكرون ويبدون من ضروب الخلاعة ما يخجل منه الإنسان المؤمن حقا بتعاليم المسيح النزيهة التي تترفع عن تلك التجاوزات. مستمعين الكرام، من أهم تشريعات بولس في المسيحية إلغاؤه الختان، وهي العملية التي كانت مطبقة بين بني إسرائيل، بل هي علامة العهد بين الرب والشعب كما تقول التوراة. والتسويغ الذي قدمه بولس غير مقنع، فهو يتحدث عن وجوب طهارة القلوب، ولا يهم بعد ذلك أن يختتن الذكر أم لا. وبالتأكيد فإن كل الديانات السماوية قد أكدت ضرورة طهارة القلوب، ولكن دون أن تلغي بقية الطقوس. يقول بولس في رسالته الأولى لأهل كورنيثوس في الإصحاح 3: دعي أحد وهو مختون فلا يصير أغلف، ودعي أحد في الغرلة فلا يختتن. ليس الختان شيئا وليست الغرلة شيئا، بل حفظ وصايا الرب. وهذا استدلال ضعيف، فالختان فيه وجوب في الشريعة الموسوية التي قال المسيحيون أنهم يتمسكون بها، وقد أمر به الله أمرا صريحا. قالت التوراة في سفر التكوين وفي الإصحاح 21: وختن إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن 8 أيام كما أمره الله. والمسيح نفسه قد اختتن، وكذلك الحواريون. وقد جاء إلغاء الختان بقرار سياسي من بولس وبعض مريديه، وهو مخالفة صريحة للشريعة السماوية. والغريب العجيب بعد هذا أن يأتي كتاب معجم اللاهوت الكتابي ضمن مادة ختان ليقول: تمارس الختان شعوب كثيرة، وهو مرتبط عامة بالدخول في زمرة البالغين أو في سن الزواج، ولا بد أن يكون بنو إسرائيل قد اتخذوه بمثابة عادة قديمة. فهو يظهر في نصوص طابعها قديم جدا، تشير إلى استخدام السكاكين الحجرية، كما في سفر الخروج الإصحاح 4 ويشوع الإصحاح 5. ومع ذلك فهو لا يبدو فرضا مقررا لزاما في أي من النصوص القديمة حقيقة، فهو واقع ليس محل نقاش أو تبرير. انتهى كلام المعجم. وفي قوله إن الختان لا يبدو فرضا مقررا فيه كثير من التجاوز للنصوص التي أمر الصراحة به من الله سبحانه وتعالى، كما استمعنا إلى واحد منها حيث قال: إن إبراهيم قد ختن ابنه إسحاق كما أمره الله. أيها السيدات والسادة، ومن تشريعات بولس هو جوازه لزواج الأساقفة، حيث يقول في رسالته الأولى لتيموثاوس في الإصحاح الثالث: يجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة، وليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدة. وفي هذا الموضوع، موضوع الزواج، ينسب بعض الوصايا صراحة إلى نفسه، وليس كما جرت العادة أن ينسبها للمسيح. فهو يقول في رسالته الأولى إلى أهل كورنيثوس في الإصحاح السابع، حيث يحبذ العزوبة على الزواج: أقول لغير المتزوجين وللأرامل أنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا، ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا، لأن التزوج أصلح من التحرق. وأما المتزوجون فأوصيهم، لا أنا بل الرب، ألا تفارق المرأة رجلها، وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها، ولا يترك الرجل امرأته. وأما الباقون فأقول لهم أنا للرب، إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يتركها، إلى آخر الكلام. ثم يأتي بولس ليقول صراحة أنه يعطي رأيه في مسألة زواج العذارى، إذ يقول: وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن، ولكنني أعطي رأيا كمن رحمه الرب أن يكون أمينا، فأظن أن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر، أنه حسن للإنسان أن يكون هكذا. أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال، أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب المرأة، لكنك وإن تزوجت لم تخطئ، وإن تزوجت العذراء لم تخطئ، ولكن مثل هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسد. وهكذا حبذ بولس العزوبة للمسيحيين، وهي مسألة خطيرة تحدث القرآن الكريم فيما بعد عنها، ونفى أن تكون قد كتبت عليهم بهذا الشكل القاسي. وما دمنا قد أثرنا موضوع العزوبية، فلنشر إلى تفسير بولس الذي حبذها وزينها للمؤمنين. يقول بولس في رسالته الأولى لأهل كورنيثوس في الإصحاح السابع: غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب، وأما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. إن بين الزوجة والعذراء فرقاً، غير المتزوجة تهتم فيما للرب لتكون مقدسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم فيما للعالم كيف ترضي رجلها. ثم يطلق هذه القاعدة ملخصا فيها آراءه: إذن من زوج فحسنا يفعل، ومن لا يزوج يفعل أحسن. وفي كل ذلك من الحرمان والقساوة والضغوط النفسية ما لا تحتمله النفس الإنسانية والجسد كذلك، وليس هنالك من دليل على أن الناس إما أن يعبدوا الله أو يعبدوا شركاء حياتهم من زوجات أو أزواج، إذ يمكن للإنسان أن يكون ذا علاقة زوجية مع تعلقه بالله سبحانه وتعالى. والدليل على إخفاق أسلوب العزوبية ما تطالعنا به الأخبار بين فترة وأخرى عن انتشار الانحرافات في الأماكن التي يملأها الكبت والحرمان. أيها الأخوة والأخوات، وحتى نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله شاكرين إصغاءكم وحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
بضاعة الهادي